بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة.
فإن أكل الميتة
وإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة. على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطروا إلى الميتة يريد استجارة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب ما جاء في العقيقة. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرتا عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه إنما كره الإسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل وبه لي قال: حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة.
اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته والدين وبيانه على لسان الحبيب الأمين خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أحبائه وإخوانه من النبيين المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي ذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى: ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة. ومسألة ما يباح من المحرمات عند الضرورة ومقاييس ذلك وضوابطه، ونظر أهل الاجتهاد من فقهاء الشريعة فيه. فيذكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الاضطرار لأكل الميتة، والآية الكريمة قد وردت بذلك كما أشار في قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأورد في هذا أنه قال إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها. وسئل مالك أن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها هو وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال إن ظن أن أهل ذلك الثمر والزرع والغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعا ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميت وهو، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل ميتة خير له عندي ولو في أكل ميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس فيقول إنه مضطر وزرعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار فيحصل الفساد. قال هذا أحسن ما سمعت، فذكر مسألة الاضطرار. ومسألة الاضطرار غير مسألة الحاجة، ومسألة الاضطرار هي عند عامة الأئمة أن يخاف على نفسه إن لم يتناول أن يموت فيهلك أو يصيبه مرض شديد وتعب لا, 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 لا يطاق لا يقدر عليه في وقت هذه الضرورة وحلولها. يأتي الجواز أن يجوز أن يأكل من مثل الميتة أو من طعام الغير ما يسد رمق ويبقي حياته، وقيل بمقدار الحاجة، وهذا ما بين سد الرمق وما بين ما ذكر الإمام مالك من الشبع. وما زاد على الشبع فذلك حرام بالاتفاق والإجماع، والوصول إلى حد الشبع الجمهور أنه لا يجوز وأنه حرام، إنما يأخذ بمقدار الضرورة أو الحاجة. الضرورة ما يسد الرمق ويبقي الحياة، والحاجة ما زاد على ذلك دون الشبع. إذن فهذه المسائل التي نظر فيها أهل الاجتهاد في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة المبيحة التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل، إذا كان يخشى على نفسه أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة إذا كان مسافرا، وبهذه الضرورة يحل أن يتناول ما يدفع عنه ذلك الضرر. وإذن إنما يكون مقدار الأكل بحسب ما يسد الرمق ويا من معه من الموت، وهذا جائز بالإجماع. وبقي بعد ذلك في الشبع، فأكثر الأئمة أيضا على أنه لا يجوز، يقول لا يباح أن يأكل إلى حد أن يشبع، وهي أيضا رواية عن الإمام مالك غير هذا الذي ذكر في الموطأ، وهو الذي أيضا قال به بعض علماء المالكية، وهكذا يقول عامة المجتهدين يأكل قدر ما يقيمه، لأنه الأمر الذي دلت عليه الآية وأبيح لأجل تلك الضرورة. وهذا القول عند الإمام مالك والرواية عن الإمام مالك أنه يأكل بمقدار لا بمقدار الشبع إلى أن يشبع، وكذلك شأن التزود. ما شأن التزود الأمر فيه أيضا واسع، إذا لم يتناول فلا يجوز له أن يتناول، وذلك إذا توقع أنه يكون في الاضطرار فيما يقابله وأنه يضطر إلى ذلك فيأخذ شيئا من ذلك، وتوقع أنه لن يجد غيره مما يبقي رمقه أو يبقي حياته عليه، فإن التزود من دون أن يتناول منه شيئا إلا للضرورة لا إشكال فيه. وهكذا يأتي الحكم عند الأئمة، وعند المالكية أيضا الرواية الثانية ذكرها في مختصر خليل عندهم، يقول المباح للضرورة ما يسد الرمق، وهكذا يقول الدردير ظاهر أنه لا يجوز له الشبع، ولكن المشهور والمعتمد في رواية الإمام مالك أن له أن يشبع ويتزود من الميتة. إذن فخالف في هذا بعض المالكية ووافقوا الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن يأخذ إلا بمقدار ما يسد الرمق فقط، ولا يجوز أن يصل إلى حد الشبع. وهكذا رواية ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية، قولهم كقول الشافعية والحنابلة والحنفية أنه لا يجوز أن يأكل إلا بمقدار ما يسد الشبع، إلا بما يسد الرمق، ولا يجوز أن يشبع. هكذا قال. جاء أيضا في حديث أن بعض أرباب البادية والمسافرين سألوا صلى الله عليه وسلم أنه نزل الحر ونفقت عنده ناقة تلفت عليه وماتت، فقال لو تمرض أسلخا حتى نجدد شحمها ولحمها ونأكلها، قال حتى أسر رسول الله ودخل المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها. هكذا في رواية أبي داود، فأخذ منه من قوله فكلوها أن لهم أن يشبعوا كما هي الرواية عن الإمام مالك، فأجاز الشبع وأجاز أن يتزود منها، ولكن الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمقدار ما يسد الرمق فقط لا يجاوز ذلك، وإن تزود شيئا فعليه بعد ذلك أن لا يقربه حتى يضطر إليه، فإذا عاد الاضطرار كما كان أكل بمقدار الضرورة وهكذا. إذن فالذي يباح للمضطر تناوله أن ذلك أن يأكل ما يسد به رمقه ويحفظ حياته فقط، عليه الأئمة الثلاثة في أظهر أقاويلهم ورواياتهم، وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية قالوا بقول الأئمة الثلاثة، وهي رواية الثانية عن مالك. والرواية الأخرى كما قرأنا في الموطأ أنه له أن يأكلا بمقدار الشبع حتى يشبع، أنه يأكل منها حتى يشبع ثم يتزود كذلك منها إن توقع الضرورة والحاجة إليها. وجاءت رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية مثل قول الإمام مالك في جواز الشبع، والأظهر والأصح عند الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن يتناول إلا بمقدار ما يسد الرمق فقط. الله لا إله إلا الله. فإذا عند الاضطرار هل تناوله لهذا المقدار واجب عليه أو يجوز أن يستسلم حتى يموت؟ هل يجب عليه أن يأكل بمقدار ما يسد الرمق؟ هذا الذي عليه الجمهور. حتى جاء عن مسروق قول من اضطر فلم يأكل المشرب فمات دخل النار، وأن هذا من جملة الإلقاء باليد إلى التهلكة. والحق يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقد قدر على أن يبقي النفس إلى المدة وإلى حين فلم يفعل ذلك. وجاء عن بعضهم استدلالا بقصة عبد الله بن حذافة أنه لا يلزمه الأكل، فإن عبد الله بن حذافة مع اضطرار حتى التوى رأسه من شدة الجوع فلم يأكل شيئا. وقال الجمهور إنما كان ذلك من عبد الله بن حذافة لإغاظة الكفار كما صرح بذلك، وعند وغيظ الكفار في الحرب والقتال والجائز أن يغيظهم بأي شيء ولو بأن يتعرض للقتل، فهذا حالة خاصة التي كان عليها سيدنا عبد الله بن حذافة، حتى جاء عنه أنه قال قد كان الله أحله لي لأني مضطر ولكني لم أكن لأشمتك بدين الإسلام، يقول لملك الروم، وحتى لا أفرحكم وأسركم أنني أكلت شيء يخالف ديني. فكان هذا من اجتهاد سيدنا عبد الله بن حذافة وأراد به غيظ الكفار ليغيظ بهم الكفار كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فهذا هو المقرر عند الأئمة. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع وجوب الأكل الذاك، وقال البجيرمي هو أصح الوجهين في المسألة، أنه لا يجوز أن يوقع نفسه في التلف، ويجب عليه أن يتناول بمقدار ما يسد الرمق، فهذا هو الأصح عند الشافعية وعند الجمهور. وأنه يصير واجبا عليه بمقدار ما يدفع الضرورة عنه. وكل من استطاع أن يدفع هذا الضرر أي طعام حلال فلا يجوز له أن يتناول شيء من الحرام سواء كان ميتا أو ملكا للغير أو أي شيء لا يجوز له أن يتصرف فيه أو يتناوله. ثم كذلك اختلفوا في من كان مسافرا في سفر معصية ثم نازله الاضطرار في سفره، هل يحل له كما يحل للمسافر في المباح أن يأخذ من الميتة؟ وإذا كان عاصيا بسفره يقول الإمام مالك والشافعي أيضا لا يحل له، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. فقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال الشافعي معناه من كان مضطرا ولا يكون موصوفا بصفة البغي ولا بصفة العدوان البتة فأكل فلا إثم. وهكذا يقول الإمام أبو حنيفة معناه من اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه، فخصص البغي والعدوان في الأكل وحده. فقال وإن كان مسافر سفر معصية فيجوز له أيضا يأكل بمقدار ما يسد الرمق. أيوة. وهكذا شان التزود منها إذا توقع الحاجة، فيكون له التزود إن خاف ويجب أن يقدم غير ذلك مما يجد أو يتمكن الوصول من سؤال وغيره. فإذا مجرد التزود أمر واسع، ولكن لا يجوز أن يتناول إلا بقدر الاضطرار، على أنه أيضا في شان شرب الخمر لأجل العطش، فالأصح عند جماهير من أهل العلم أن ذلك لا يجوز له، إنما يجوز في حالة أن يصوغ اللقمة التي رشنت في حلقه فعلقت فخاف على نفسه الموت ولم يكن أمامه إلا خمر، وهذا نادر حتى لا يغص فيموت فلا يشرق باللقمة فيصيغها بنحو الخمر، أما ما عدا ذلك فلا. وهكذا يقول مالك والإمام الشافعي لا يجوز أن يشرب الخمر من أجل العطش لأنها لا تزيد إلا عطشان، فهي لا تقطع العطش الخمر ولكنها تزيد شاربها عطشان. وهكذا يقول مالك إنما ذكرت الضرورة في الميتة ماشي في الخمر، ما ذكر في الخمر شيء. فهذا قول الإمام مالك أنه يأكل منها من الميتة حتى يشبع، وهذا المشهور عن الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، المرجح عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أنه لا يأكل إلا ما يسد الرمق. قال ويتزود منها، فهو عند مالك وعند الشافعي، والأصح كذلك عند الإمام أحمد أنه يجوز له التزود منها لكن لا يتناول إلا عند الضرورة. وفي رواية أخرى عن أحمد لا يتزود من الميتة شيء. فإذا وجد عنها غنى عن الميتة بأن وجد الحلال طرحها ألقاها ورماها، ولا يجوز أن يتناول شيئا منها. وسئل مالك عن الرجل الذي يضطر إلى الميتة يأكل منها وهو يجد ثمر القوم، يجد ثمر القوم، فهل يأخذ من ثمر القوم من دون إذنهم أو لا بد أن أو يترك ذلك ويأكل معهم من الميتة إذا وجدت معه الميتة وأمامه ثمر قوم؟ فكان مذهب الإمام مالك يلاحظ أمرين، يلاحظ أن لا يصل إلى حد الاتهام بالسرقة والوقوع في قطع يده، والأمر الثاني أن لا يدعي الناس الضرورة يأكلون أموال الناس، يقول ما لك، يقول أنا كنت مضطر، كيف تأكل من حقنا الزرع من حقنا، كيف تأكل حقنا، يقول كنت مضطر، يقول كل بيأكل بيقول أنا كنت مضطر، ولا بد من وجود القرائن. فلأجل ذلك قال فليأكل من الميتة الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا عنه أنه إذا كان وجد من الثمر الذي يؤخذ من دون قطع فيأكل منه بمقدار الحاجة، وأما ما احتاج إلى قطع واخذ فلا بد من إذن صاحب ذلك المال، لابد من إذن صاحب ذلك المال. إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارق تقطع يده، قال له رأيت أن يأكله من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيء، لا يجوز التزود من ذلك لأنه ملك الغير. فهذا الذي عليه المالكية ففرق بين أكل من الميتة يشبع منه ويتزود، لكن أكله من مال غير قال لا ما يرد جوعه ولا يتزود، لأنه مال لغيره، فصار ممنوع لحق الله ولحق مالكه، فاختلف عن الميتة اللي ممنوعة لحق الله تبارك وتعالى. ولذلك أحب الأيمن أن يأكل من الميتة، يعني ما أكله من الثمرة والزرع مباح العين، وإنما هو ممنوع لحق الغير، وبرعت بلغت الضرورة منه إلى استباحة الميتة، فقد لزم صاحب هذا الزرع أن يعطيه ما يرد به رمقا إن لم يكن عنده ثمن، فإن كان عنده ثمن يجب عليه أن يبيع عليه سواء، وإن هو خشي أن لا يصدقوا في اضطراره وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي. يقول الإمام مالك لا يحل أنا أن يتعرض لما يوجب قطع يديه، وقال خير له عندي، مشيرا إلى أن هذا قوله مختار ومن جملة أقوال العلماء، وأن في المسألة أقوال، ولهذا لكن هذا الذي اختاره الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مع أني قال أخاف أن يعدو عاد، يفعل العدوان ممن لم يضطر إلى الميتة حقيقة، ولكن يريد استجازة، استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بإظهار الاضطرار، يظهر أنه مضطر ويأكل وهو غير مضطر في واقع الأمر، فإذا أظهر هذه العلة الأخرى لمنعه من أن يأكل من الثمر، لأن ما يدعي من الضرورة أمر ما يعلم إلا من جهته وبقوله في غالب الأحوال، فلو فتح هذا الباب لجاء الفاسقون والفاسدون يأكلون من أموال الناس، يقولوا إذا سئل أحدهم يقول أنا ما فعلت ذلك إلا مقدار الضرورة وأنا مضطر، ولكن جعل بقية الأئمة أن الاحتراز من ذلك بقرائن الأحوال وعلامات، ومن كان وسط الديار وبين الناس فرق بينه وبين المسافر وبين المار فتديك، ومن كان معروف بوجود المال في يديه وجود معرفته بالناس ووجود من يقرضه وما إلى ذلك فيختلف، فاكتفوا بمثل ذلك، ولكن الإمام مالك قال إن هذا رأيه، وهو قال أحسن ما سمعت، هذا أحسن ما سمعت أي من أهل العلم، فمال إلى ذلك، فإذا اضطر مثلا فأصاب عنده ميتة وخبز لا يعرف مالكه، فمال مالك قال أنه يأكل الميتة إن كانوا لا يصدقونه أنه مضطر من أكل الزرع والثمرة وشرب اللبن وما إلى ذلك، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل من الميتة، وهكذا جاء وجهان عند أصحاب الشافعي، الأول أنه يأكل الطعام لأنه ليس محرم في ذاته، محرم لحق الغير وجاءت الضرورة فيأكل بمقدار الضرورة، فهو إذن قادر على طعام حلال فلا يجوز له أكل الميتة، وقال المالكية أن أكل الميتة منصوص عليه، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحق الآدمي تلزم غرامة وعوض، والعدول إلى المنصوص عليه خير من العمل بالمجتهد فيه، قال أخذ مال الآدمي مجتهد فيه، يعني أقول الأئمة باجتهادهم، وأما قوله فإن اضطررتم فمن اضطر فغير بان فلا إثم عليه، فالميتة نص، قال فتقديم النص أولى من تقديم الاجتهاد، فبهذا قال بهذه القولة عليه رضوان الله تعالى، وهكذا إذن لوجد مضطر طعام غائب أكل منه ويغرم بدله ما دام هذا هو عند الشافعية ومن وافقه من الأئمة. سواء يقول لا إله إلا الله، كما إذا كان محرما ويستطيع أن يصطاد أو أن يأكل الميتة، فحينئذ يقدم أكل الميتة. لماذا؟ لأنه لو اصطاد لصار أيضا ميتا، كل ميتة لما يجوز لك تأكل، فذا ميتة وذا ميتة، فأحسن تأكل من ميتة من دون أن تتعدى أنت بالصيد وأنت محرم. ينتقل بعد ذلك إلى كتاب العقيقة، رزقنا الله الاستمساك بالعروة الوثيقة ودخلنا في دوائر أهل حسن القيام بحق الشريعة والحقيقة وأقوانا الأسوأ والأدواء وتولانا في السر والنجوى بما هو أهله وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون وثبتنا على متابعة الأمين المأمون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.